أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أن علم الأصول منطق الفقه. يقول: وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية. يعني أي ناحية؟ ناحية المناهج العامة. قال بأنه في المنطق توجد عندنا مناهج عامة للاستدلال أو النظام العام، أو التفكير، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير. كان المنطق يعطي التفكير العام، القواعد العامة للتفكير. الآن في علم الأصول يعطيك القواعد الخاصة في التفكير الفقهي، لأنه مجال الفقه. وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير. قال: علم المنطق يجيب عليه بوضع المناهج العامة للاستدلال من ناحية المناهج العامة، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما، فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر. شو معنى اعتصام ماء الكر؟ الماء المعتصم ما هو؟ ما معنى الماء المعتصم في الفقه؟ امتحان. ما معنى الماء المعتصم؟
معتصم.
لا، مو معناته مطلق، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. الذي لا يتنجس بملاقاة النجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة.
نفس الماء المضاف؟
لا، الماء المضاف بمجرد الملاقاة ينجس. الماء المطلق الكثير، إذا عندك ماء بالتانكي، عندك ولد شيطان راح فوق سواها بالتانكي، طبعا بال بالتانكي، تين تشوف ان هذا الولد بال بالتانكي، شنو تقول؟ طاهر او نجس هذا التانكي؟ ماء كثير يعتبر. تشوف انه اللون، الطعم، الرائحة تغير او ما تغير. فاذا ما تغير شيء تبني على طهارته. طبعا تقول وصخ من ناحية النظافة بعد الحكم الشرعي ما قاعد يتناول النظافة، وان اكو جراثيم، اكو هذه القضايا ما قاعد يطالحها فقط من حيث الطهارة والنجاسة. تروح المختص بالطب تقول له يجوز اقدر استعمل من ناحية صحية هذا الماء او لا، هذا تخصص الطبيب. قد يقول لك لا، تفرغ الماء مثلا، صار اكو جراثيم وقد يصاب الانسان بالامراض. من ناحية الشرعية قلنا بانه الرسالة العملية تتكفل بالجانب العملي، انه تستطيع ان تستعمل هذا الماء فقط، جانب عملي. عن قضية الصحة، قضية النظافة، ما قاعد يطالع هذا الأمر. فإذا ماء المعتصم هو الذي لا يتغير بملاقاة النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، إما الطعم، إما اللون، وإما الرائحة. وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها؟ نحن عندنا صلاة العيد مستحبة في عصر الغيب، ويشترط بحضور الإمام أو نائب الإمام. طبعا يشكل أنه كيف تقولون بأنه صلاة العيد مستحبة مو واجبة؟ هذا على حسب الاستنباط، ما لا أحد يشكل عليه. نحن قواعد الاستنباط عندنا وهذا قواعدنا. أو مثلا صلاة الجمعة ليش ما تقولون الآن بوجوبها؟ يعني مو قضية مزاجية، انه والله لانه ورد في القران. الحين عن الجمعة كم آية عندنا احنا وكم سورة؟ آية واحدة عن صلاة الجمعة صحيح؟ في الجهاد وقتال الكافرين ايش كثر آيات عندنا؟ عشرات الآيات. ايش معنى انه آية واحدة تصر عليها؟ ذيك الآية ما تصر. الآيات اللي تتكلم عن القتال والجهاد ايش آيات مهملة، ايك على آية واحدة ليش انتو كذا؟ كأنه يشكل علينا. واذا هم بروح يجاهد يفجر لك الابرياء، اي جهاد هو السر، قمة الجهاد. وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة بعملية الاستنباط. فاذا يأتي علم المنطق يعطي المناهج العامة للتفكير، علم الاصول يعطي مناهج خاصة في التفكير الفقهي فقط، فيعطينا العناصر المشتركة، يبين لنا كيفية الاستنباط، يحدد هذه العناصر المشتركة حتى يمكن لنا أو يمكن للفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي أو الموقف العملي بجملة أصح. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إليه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. فالمنطق يتعامل مع الفكر البشري، وعلم الأصول يتعامل مع التفكير الفقهي.
نفس اللي يقول المنطق هي آلة قانونية ذهنية تحكم على
مراعاة الذهن عن الخطأ في الفكر. بالنسبة لعلم الأصول آلة تعصم مراعاة الذهن عن بالتفكير الفقهي، عن الخطأ في التفكير الفقهي، يكون مخصص بالتفكير الفقهي. شنو هو المنطق لعلم الأصول؟
لا
أصول التفكير الفقهي بعد قال هو.
المناهج
العامة في التفكير الفقهي،
الفكر
البشري ما له علاقة المنطق هذا، أما علم الأصول يتناول المناهج العامة في الفقه في التفكير الفقهي.
يعني نفس المنطق بالنسبة حق الفكر البشري.
نعم. أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط، قلنا أنه عناصر العلوم، الموضوع، التعريف والفائدة أو الغاية من العلم. فأخذنا الموضوع، أخذنا التعريف، الآن يأتي إلى ذكر الأهمية أو الفائدة أو الغاية المترتبة على هذا العلم. حتى الطالب الذي يدرس الآن علم الأصول رح يسأل ما هي الفائدة، ما هي الغاية، فيعرف سبب دراسة هذا العلم إلى أين تنتهي. في المعتبة الرواية أنه من أين وفي أين وإلى أين، الإنسان لابد أنه تأخذ علم تعرف أن هذا العلم وين راح يوصلك، شنو راح تستعمل هذا العلم. ضروري الطالب يعرف، مو أنه يبدأ بدراسة العلم يصل نص الكتاب يقول أنا ما أدري شنو استفيد من هذا العلم. إذن يذكر الفائدة في البداية في المقدمة والتمهيد حتى يكون الطالب على معرفة بأنه إلى أين ينتهي، ما هي الغاية من دراسة هذا العلم. ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام فهو عصب الحياة فيها. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة والعناصر الخاصة، ركاما متناثرا من العناصر الخاصة، دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط. نقول الفقيه عند الآن هذه الروايات في مختلف أبواب الفقه، إذا ما عنده هذه القواعد العامة للاستنباط، ما عنده حجية الظهور العرفي، ما عنده حجية خبر الثقة، ما يقدر يستنبط شيء من الرواية، تكون رواية موجودة ورواية ثقة، لكن إذا ما عنده حجية خبر الثقة ما يقدر يستعمل الرواية. فإذا دخل الفقه هناك ركام متناثر من العناصر الخاصة، بدون علم الأصول ما يستطيع أن يستنبط شيء. يعطي مثال عرفي أنه النجار مرة تعطي شخص أدوات النجارة تقول له روح انجر، يقول خشب ما عندي، فذا يظل ما يستطيع أن ينجر. أو تعطيه الخشب وما تعطي أدوات النجارة تقول لي أنا سوي طاولة، يقول أدوات ما عندي. الأدوات بمنزلة العناصر المشتركة، الخشب المسامير وغيرها بمنزلة العناصر الخاصة. فأنت حتى تنشئ تصنع لك طاولة تحتاج إلى الأدوات مع الخشب مع المسامير، لا أن الأدوات بنفسها تنشئ لك طاولة تنتج طاولة، ولا أن الأخشاب والمسامير بحد ذاتها تنتج لك طاولة. لا بد أن تدمج بين العناصر المشتركة والعناصر الخاصة حتى يمكن للفقيه أن يستنبط موقفا عمليا. فإذا نحتاج إلى الجانبين، لذلك يقول هما قطبان مندمجان، بدون القطبين لا يمكن إنتاج أي شيء في علم الفقه. كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات، خلي يكون أيضا كتاب الأصول موجود عندك، ما تعرف شلون تستعمل هذه الأدوات، نقول أيضا عنده أدوات، مرة ما تعطي أدوات أصلا، عناصر مشتركة ما عنده، ومرة العناصر المشتركة موجودة بيده لكن لا يعرف كيفية تطبيقها، أنه كيف يمسك الخشب ينجر، كيف يمسك الخشب، كيف يضرب المسمار مثلا، كيف هناك مقاسات حتى الأخشاب تكون متساوية، الطاولة مستوى واحد. إذا لم توجد عنده معلومات عن كيفية استخدام هذه الأدوات لا يمكن أن ينتج شيء. دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات، وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة، يعني العناصر الخاصة، فإنها الجزء الضروري الآخر فيها في عملية الاستنباط، فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول. ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، يعني فقط، نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة، فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. النتيجة، فالعناصر هيفاء النتيجة، فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية عنهما معا. إذن فقيه حتى يصير فقيه الإنسان يحتاج إلى معرفة العناصر الخاصة والعناصر المشتركة، مو بس هذا، يحتاج إلى معرفة كيفية تطبيق هذه العناصر المشتركة على العناصر الخاصة. وإذا ما عنده عملية التطبيق ما يقدر. الآن خل طالب في المدرسة يدرس الرياضيات يحفظ القوانين والقواعد الموجودة في الرياضيات، تعطي مسألة رياضية ويعرف يحلها، هذا مو فقط معرفة العناصر المشتركة ومعرفة العناصر الخاصة، أيضا يحتاج إلى معرفة كيفية التطبيق، وهذه كيفية التطبيق أيضا عملية فكرية عملية فنية، أنه ما هو القانون المناسب الذي تستعمله في حل هذه المسألة، وكيف تستعمل هذا القانون، وكيف تنتقل من قانون وقاعدة إلى قاعدة أخرى حتى تأتي بالنتيجة في آخر شيء. فيحل هذه المسألة حلا صحيحا أيضا لا يخطئ في التطبيق، ولا ما يصل إلى حل هذه المسألة. اللي متعود على كيفية كتابة البرامج الكمبيوترية، مثلا بعض البرامج قد يكون لفظ برامج الألعاب قد يكون ملايين من الأسطر، لو خطأ واحد في سطر واحد البرنامج ما يشتغل مضبوط. بعض اللي يمر لفظ عنده مشروع في الجامعة على أساس الكمبيوتر استعمل يضع برامج، لو مكان واحد عنده خطأ النتيجة كلها راح تصير خطأ في مكان واحد، لذلك كل سطر لابد أن يكون مضبوط. أعطونا مشروع في الجامعة عندنا مثلا نقاط كهربائية، نحسب في كل مكان التيار والفولت الجهد، بس مو يدوي، لأن عندك نقاط كثيرة يدويا ما تقدر تستعمل عن طريق المصفوفات، هذه المصفوفات بعدها ما تقدر تحسبها حسابيا، مو مصفوفتين وتضربهم وتطلع الجواب، لا قد يكون مثلا مصفوفة تحتوي على 500 رقم على 1000 رقم، فلازم تكتب له برنامج بالكمبيوتر وهذا البرنامج تدخل فقط الأرقام والكمبيوتر هو يحسب لك. خطأ واحد في أي سطر من الأسطر قد يكون البرنامج يصل لك 1000 سطر تقريبا، أنا ما أتذكر بالضبط، فخطأ واحد في مكان كل النتائج تكون غلط. فإذن هذه الدقة أيضا نحتاجها، الفقيه يريد أن يستنبط حكما شرعيا موقفا عمليا الموقف الذي يرضاه الله عز وجل، هو أنه هي عملية رياضية أخطأت أو أصبت، لا يحاول قدر الإمكان الوصول للواقع، عند لوح محفوظ موجود يحاول أن يستكشف الأحكام الشرعية الموجودة في اللوح المحفوظ، فمن خلال الاستنباط يحاول يوصل، فيستعمل عناصر مشتركة عناصر خاصة حتى يكشف عن هذا الحكم الشرعي بالطرق التي هي موجودة، لابد أن يعرف هذه الطرق. مثلا نفرض قلنا سابقا أنه البنت تبلغ مثلا 9 سنوات هجرية، هذا في إجماع للعلماء على هذه المسألة، عندنا روايات تقول بأن البنت تبلغ 13 سنة، إذا عند مثلا الآن الأصولي ما يتبنى أن الإجماع حجة، وهذا موجود الإجماع حجة، إجماع الفقهاء قبل المحقق الحلي حجة إذا كلهم متفقين على مسألة. الآن أنا هني بتفلسف والله بسوي نفسي فقيه، أقول هذه الروايات وال13 سنة روايات صحيحة، شنو إجماع؟ عندي روايات، سيفتي الآن على أن البنت تبلغ عمرها 13 سنة، هذه الرسالة العملية أخذها حطها في الجهاز اللي تشقق الورق وسوها حق أعياد الميلاد أوراق، لأن لا يمكن للفقيه أن يخالف الإجماع، هذا لازم يكون واضح عنده، فإذا يخالف الإجماع فإذا أين أن الإجماع حجة؟ وإحنا أنه نعتمد على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والإجماع حجة، طبعا الإجماع اللي يكون حجة إجماع المحصل كما يقال، لا الإجماع المنقول ولا الإجماعات الأخرى الإجماعات المدركية، هذا إجماع معين حجة على الفقيه. فإذا من تقرأ مثل هذه المسألة عند أحد النفط أنه أنا بتفلسف الآن آية الله العظمى بصير، سهل حط لي كتاب آية الله العظمى العلامة المحقق، مثل ما أحيانا ينزلون سنة أولى يعطوني علامة سنة ثانية يعطونيهم حجة الإسلام، شوي شوي نتدرج إلى أن نصير إن شاء الله آية الله العظمى بعد 3 قرون إن شاء الله. إنزين، فإنسان يشوف أنه الآن حلو أنه يصير آية الله، فيطبع له كتاب رسالة عملية، ما نقول الآن بخالف الإجماع حتى بعد أن أعرف قدام النص أنه عندي أنا فتاوى جديدة خلاف إجماعات الفقهاء، فأسطر لي من هذه المسائل، وأن أكو مسائل شاذة مسائل مدري شنو أجمعها أخليها كلها في الكتاب عندي، فأنا الآن أصير المجدد، نزل قطع من الرسالة العملية من الخارج من المجدد بالإضافة للألقاب الثانية، صرنا مجددين حلو، نزل فأيضا هم مجدد وصر عندي هذا الإنسان يشوف نفسه وعجب وكذا، لكن يوم القيامة شنو مصيري راح يصير؟ إنه الإنسان ينتبه إنه لفظ الآن 60-70 سنة الإنسان بالحوزات أخ شيء ادعاء مرجعية وادعاء اجتهاد، وشنو راح تحصل النتيجة شنو؟ الآن 60-70 سنة الواحد عمر، وإيش باقي من العمر؟ هو حتى الإنسان الآن في أواخر عمره يقول أنا مجتهد، وين اجتهادك في كتبي مثلا؟ اجتهادك في كتبك، الناس يقدرون يقيمون المجتهد إلا عن طريق شهادات الاجتهاد من المراجع المعروفين، إنه لابد أن المراجع هم اللي يعطون شهادات الاجتهاد، اللي ما عنده مو مجتهد، قال يكون في واقع تقول مجتهد. احنا ما ننظر للواقع، احنا ما مكشوف لنا الغطاء حتى نشوف هذا داخله مجتهد ولا ما مجتهد. احنا نتعامل مع الظواهر، مثل ما الانسان الان يروح يقعد بالبيت يقرا الكتب الطبيه كلها يصير من افضل الاطباء في العالم. من يقدم على وظيفه يقولون له وين شهادتك؟ بعد ما يقدر يقول انا شهادتي في كتبي. زين وين شهادتك رسميه؟ واكثر من هذا في اي جامعه انت دارس هم مهم. بعض الجامعات في التعليم العالي جامعات غير معترف فيها، يب شهاده من هناك ما يشغلونك. فاذا لابد ان تكون الشهاده معترف فيها. وين معترف فيها؟ من المراجع المعروفين. اللي بيصير مجتهد احضر دروس المراجع المعروفين في الحوزات العلميه، هذا راح يصير استاذك فيما بعد. تتقدم بحث الخارج اللي قاعد يعطيك اياه تقريراته، تكتب التقريرات وتعلق على هذه التقريرات رواية استند لها هذا الفقيه الأستاذ، انت علق على الرواية بأنه طبعا مع استعمال العناصر المشتركة، علق على هذه الرواية. قد انت تستخرج برأي جديد ممكن، وأنه طبعا بس هذا يشترط انك انت باذل جهدك في المقدمات والسطوح، مو خلال الفترات المقدمات والسطوح الواحد يلعب واخر شيء قاعد بحث الخارج على كلام احد الاخوان قاعد بس يمشط لحيته. اكو نماذج ترى موجودة بس هذا مو مقياس. انت وين تشوف انه؟ شوف الطالب الممتازين عادة لأي أستاذ يروحون، والطالب الممتاز معروف ترى من بداية دراسته ان هذا طالب جاد. هذا نروح وراهم شوف أي أساتذة يبحثون، هذا العادة يروحون هم من الأساتذة الممتازين. لذلك تجد مجتهد عنده 1000 طالب، مجتهد عنده 2 أو 3. الطلب قول الطلب الممتازين، مو القياس هو العدد، قول الطلب الممتازين وين هم اللي مؤهلين فيما بعد يصيرون مجتهدين، راح تشوفهم موجودين مع هالألف. بعضهم راح يصير مجتهدين في المستقبل. نعم من هالاثنين ثلاثة يحضرون عند أستاذ ممكن، لكن من هذا يحصل شهادة من آية الله العظمى فلان الفلاني، زين غير لمن يحصل من فلان فلان اللي هو معروف في الحوزات فيعطي شهادة اجتهاد. بس بعدين هاي الشهادة ما لها قيمة لأن هذا الأستاذ ما معروف. ممكن يصدون درجة اجتهاد بس ما معروف هو. فينظرون دائما للأسماء المعروفة. هذا الإنسان اللي بذل جهده 30-40-50 سنة في هذا الطريق وصار فيما بعد مرجع. والمرجعية أيضا طريقة طبيعية عندنا، ما عندنا واحد أصل عمرك ما سامع فيه في الحوزات، مو إحنا كعوام العلماء ما سامعين فيه وفجأة يقول أنا مرجع، ما ممكن. وواحد هو ما يقول أنا مرجع، لابد أن العلماء يرشحون أن يصير مرجع، مو مزاجة أصير مرجع علماء أصير أطبع الرسالة وأوزعها. هل العلماء في الحوزة يقولون يرشحون أن يصير مرجع أو ما يرشحونه؟ هذا مهم. لذلك إذا الآن أحد يطرح نفسه مرجعية ارجع للحوزة شوف أنهم من يرشحون لك أن يصير مرجع. قد يرشحون بعض الأسماء داخل الحوزة، هم يك احتمالات الإعلامية أنه ضمن هذه الدائرة حددوا 5-6، أكو احتمالات إعلامية أو لا. شوف الطلب الممتازين وين يروحون، أكو احتمالات عالمية مع هذا الأستاذ. فإذن هذه الأمور لازم الإنسان اللي بيقلد يكون عنده اطلاع على الأقل حتى يعرف أنه كيف هيبحث عن مرجع التقليد بعد وفاة مرجع التقليد. يبحث بالبحث حتى يصل إلى أنه ما نقول عالمية الآن ولو احتمال عالمية. فعندك ما إما هو يختبر إما بشهادة عدلين وشهادات العدل قد تتعارض ويرجع لك إلى الشياع المفيد للاطمئنان أو المفيد للعلم أو للاطمئنان. هذه الطرق في البحث حتى الإنسان من يقلد بينه وبين الله يكون مبرئ للذنب. أما الآن واحد يدعي مرجعية أنا أقول أقلد، ما هو الطريق الشرعي لتقليدك لمثل هذا المرجع؟ عندنا في الرسالة العملية ذاكرين طرق معينة. البعض كان يناقش، أحدهم يناقش قلت له أنت علي أساس قلت فلان الفلاني؟ قال شفت في عالم الرؤية حلم، خوش في عالم الرؤية سمعت اسم المرجع 3 مرات. قلت لكم القصة، قلت له هذا صوت الشيطان حتى يحرفك عن الطريق. شنو في عالم الرؤيا أنا سمعت اسمه؟ انت نام فكر باسم بالليل تحلم فيه، مو حجة يعني. والرؤيا ليست حجة على الإنسان، هذا لابد أن يكون بالطرق الشرعية. قلت له تكليفك ترى هذا تقليدك باطل، انتبه عليه. أنه بيعد عن طريق عالم الرؤيا ما عندنا احنا عن طريق عالم الرؤيا، وكل واحد الآن يقول أنا قلت فلان وفلان حتى مدعي المرجعي. فأنت عندك طرق شرعية في البحث. قال شنو شوف شنو قصدك يعني بتناقشني؟ أنا ما ناقشتك، أنت فتحت الموضوع أبين لك ترى تقليدك باطل حتى لو كنت تقلد الأعلى مو بهالطريقة، حتى لنفرض أنه من يجب عليك تقليده مو بهالطريقة، إحنا عندنا طرق شرعية في الوصول إلى الأعلم. قال شو تقول يعني منو أقلد؟ قلت له تكليفك تقلد فلان الفلاني. قال ليش؟ لا عندك شيء مفيد للاطمئنان وانت عليك هذا، ما تقدر تبحث بنفسك ولا تقدر توصل لأهل الخبرة، فأنت تكليفك تقلد فلان الفلاني، بس لا تسألون بعدين منو فلان الفلاني. كان خاص حق هذا الشخص على كل. ونصلح الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. الآن يقول بأنه يمكن أن تتصورون تصور خاطئ، احنا قلنا عناصر مشتركة عناصر خاصة، معناته كل واحد يقدر يصير مجتهد. خلاص الآن أنا أدرس الآن كتاب الأصول، خلنا نفرض احنا ندرس حلقة أولى ثانية ثالثة، بعد يكبر راسنا ونكبر العمامهم ونظن أننا الآن صرنا مجتهدين لأننا وصلنا إلى الحلقة الثالثة. قل بعد قضية مو بهذه السهولة، التطبيق العناصر المشتركة عملية فنية، عملية أيضا تحتاج إلى خبرة في كيفية الجمع بين الروايات، العملية غير سهلة. مو فقط انك والله تعرف حجية الظهور العرفي، تعرف حجية خبر الثقة، وتعرف هذه القواعد والاستصحاب في الاصول العملية والتخيير والاحتياط. الان الواحد هم يشوف نفسه يحط راتب راس العلماء، مثل ما يصير بعض الطلبة وهم دارسين سنة اولى سنة ثانية، هذا الفقيه غلط وذاك الفقيه صح، واكو نماذج الحوزات، مو كل الموجودين في الحوزات معصومين او ناس كاملين، اكو شخص قد يكتسب له شوية معلومات ينتفق راسه، يشوف نفسه انه حتى يتكبر على اهله لما يتوى اول سنة مثلا، يشوف حتى العلماء لا يبا هذا كلامه غلط، كلامه غلط ذاك العالم 30-40 سنة في الحوزات، انت يا تقول هذا غلط. مثل ما انه احدى الطالبات كانت في اول سنة، سنة هني بعد مو هناك ترى، اول سنة هني يعني بثلاث اشهر، ام قالت فلان اصلا مخطئ في المسألة، مخطئ. فذلك نحذر دائما في الدروس انتبهوا، اخذ اصول الفقه بس لا يكبر راسك، لا تحط راسك براس العلماء. العالم الفلاني يتخذ موقف في قضية معينة، لا تقول موقفه غلط، اكو تكليف هو يشخصه، انت شخص عملك كيف هو يشخص عمله، لا تقول فلان. مثل ما اللي حاربوا الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حاربوا كانوا ينجسونه، حتى السيد احمد ينقل انه كان يشرب قلاص ماي، بعضهم ما كانوا يشربون من نفس الإقلاص اللي السيد أحمد الخميني كان يشربه، ينجسون أصلا. ما زال البعض الآن يكفر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لحد الآن، موجودين في المجتمع معانا موجودين يكفرون، يكفرون العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، البعض يكفرون ملا صدر، صدر المتألهين، أكو حالات موجودة. لكن هذين اللي كفروا وين راحوا؟ ذهبوا أدراج الرياح، ما لهم ذكر، وبقى اسم الإمام الخميني رضوان الله تعالى اسم شامخ. من يقدر ينكر الآن هذا المجدد في هذا الزمان في هذا القرن؟ ترى شخصية الإمام الخميني ركز على الجانب السياسي بس، جوانب علمية موجودة عند الإمام حتى الآن ما طلعت، بأنه صير بحوث في القضايا الثانية العلمية الموجودة عند الإمام رضوان الله تعالى عليه. ترى كلامنا مو سياسي، كلامنا علمي، ترى ما قاعد نضع قضايا سياسية وأنه كذا وكذا، لا جهات وكذا، ما لنا شغل، نظرنا إلى نفس العالم بما هو عالم بما عنده. لحد الآن ما أعرف شخص هذه الشخصية شنو تمثل وشنو عندها من آراء، حتى في الأشياء الأصولية عنده ترى آراءه، يعني يعتبر من المجددين أيضا على كله. ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها، ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط. إذ قد يتصور البعض أننا إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور العرفي وما إليهما من العناصر الأصولية فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي، فلا يبقى أي جهد علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. يعني كأن التطبيق ما يحتاج إلى جهد، هذه القاعدة العامة موجودة عندك، الرواية تطبق وتنتهي القضية. قل لا، مو بهذه السهولة. نعم في ذهنك كثير من المعلومات، لكن حين التطبيق أي معلومة تستعمل من العناصر المشتركة؟ ضروري تعرف كيف تطبق هذه القاعدة على العنصر الخاص، هذا يحتاج إلى فنية حتى يمكن التطبيق. خلي يكون الإنسان يدخل الآن أي تخصص من التخصصات، كان أحد الأساتذة في الجامعة هو إذا بيحل لنا مسألة لازم يمسك الحل الورقة، ما يقدر أخذ الورقة منه، ما يقدر يحل أي مسألة، مع أنه محصل دكتور هو، بس ما عنده قدرة وفنية التطبيق على المسائل، مسائل محلولة عنده جاهزة، فما كان يقدر. تسأله سؤال خارج هذا المجال ما يقدر يجاوب. وأخوكم مو كل الدكاترة بنفس المستوى، ماكو مستويات، قد بعضهم مثلا يتخرج مثلا على الدرجة أقل درجة، مثلا الآن رفض خريج جامعة يكون يحصل مثلا على جيد أقل ما يمكن للنجاح، هذا من تخليه مدرس ما راح يفلح بالتدريس. ليش الآن عندنا تدني المستوى التعليمي في المدارس؟ لأن يشغلون حتى اللي عندنا الدرجات جايبينها يشغلون، هذا بروحه مو فاهم المادة، إذا اللي بجيد معناته مو فاهم متمكن من المادة، تخلي هذا مدرس. الآن مثل ما ولدنا يرفع إيده أستاذ عندي سؤال، يسأله يقول روح أسأل أبوك، يقول روح أسأل أبوك، شنو أسأل أبوك؟ يعني جاي المدرسة يتعلم. قال التدني المستوى التعليمي لابد أنه يكونون حريصين على اختيار الأستاذ، مو أنه أي أستاذ يدخل بالحوزات. طبعا عندنا حرية الأساتذة، كل واحد يقدر يدرس، افتح لك درس في بيتك ما في مشكلة، بس شوف منو الطلبة اللي يجونك. قد تفتح درس طالب هناك عنده حرية في اختيار الأستاذ، إذا ما كان مسجل ضمن مدرسة، ضمن مدرسة الأساتذة يجيبون له، لكن اللي يدرس ضمن المدرسة يقدر يروح يختار بعض الأساتذة يدرس معاهم بالليل ياخذ درس، فيقدر يدرس خارج المدرسة يختار بعض الأساتذة يختار ويدرس عندهم. فعندك حرية، حط لك انت افتح لك درس في الحرم، شوفوا اذا داشين حرم المعصوم عليه السلام، شوف حلقات موجودين داخل الحرم تقدر تفتح لك درس، بس درسك يستمر او ما يستمر، ويزداد العدد لو ما يزداد. اذا درسك متقن وجيد تأكد ان عندك طالب واحد، بعد فترة يصيرون ثلاثة، يصيرون عشرة، يصيرون عشرين، يصيرون مئة. الطلبة يقول لك البيت يقولون لك تدرسنا، المدارس تطق عليك الباب تدرسنا، درس في مدرستنا، هذا الأستاذ الجيد، هو يثبت وجوده عن طريق التدريس الجيد إذا كان متمكن من المادة وعنده أيضا فنية نقل المعلومة، وهي جانب مهم. قد يكون طالب فاهم المادة لكن ما عنده كيفية نقل المعلومة، وهذه المشكلة الموجودة عند كثير من الأساتذة، أنه كيف أنقل المعلومة من الكتاب إلى ذهني إلى ذهن الطالب، هذه عملية فنية تحتاج إلى ممارسة وخبرة حتى الأستاذ يقدر ينقل هذه المعلومات. أرجع إلى موضوعنا، ما دي وانصرت على كل، واسمحوا لنا نعطي بعض الملاحظات أنا أشوفها ضرورية للطالب، مو فقط أن نأخذ علم الأصول. وطبعا بعض الطلبة يتأذون، أدري أنه ليش تعطي مواعظ كثيرة في الدرس، عندي أنا هالمواعظ أهم من هذا الكتاب، في المواعظ تطبيق للطالب العلم كيف يكون، هذا مهم أن الطالب يعرف كيف يكون، مو أنه فقط درس علم الأصول وانتهى دوري. ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص وجهد ذهني وعلمي وممارسة وخبرة حتى يضبط هذا التطبيق، مو أنه فقط عملية تطبيق. البعض يشوف بأنه يعني أعلن اجتهاد بسرعة، مستعجل في إعلان الاجتهاد بعد يكون صغير السن. واحد يقول له أصبر، أنه أنت ليش مستعجل في إعلان اجتهادك؟ حتى لو كان أنه يطرح نفسه أنه في الساحة وكأنه مثلا مبارز للمراجع الكبار. الآن عادة في الحوزات إذا أكو نفض أستاذ وطالب، نقول أن الأستاذ موجود، الطالب حتى لو بلغ درجة الاجتهاد ما يطرح المرجعية، حتى لو رشح ما يطرح مرجعية الأستاذ موجود احتراما لأستاذه. عادة هكذا يشوف أنه كأنه يمثل الجيل الثاني أو الخط الأول بعد خط المرجعية. يعني أكو بعض اللي موجودين في الحوزات مرشحين حتى الحين، المرجعية مرشحين الآن، لكن ما يطرح نفسه للمرجعية. بعض الأسماء الموجودة في الحوزة الآن هو يعتبر نفض الخط الأول، نسميه الخط الثاني الخط الأول، أنه بعد وفاة بعض المراجع هذيل راح يبرزون المرجعية، ومعروفين قبل لا يعلنون المرجعية. الآن معروفين بالحوزات أنه فلان فلان فلان، فإذا بعد عمر طويل هؤلاء المراجع راحوا، ترى هذين راح يتصدرون المرجعية ومعروفين. فمن يصير مرجع الطلبة ما يستغربون، ولا العلماء الموجودين في الحوزة يستغربون، لأن هذا أصلا مرشح من قبل، بل مرشح من البداية، يشوفون أنه يقدر يوصل للمرجعية والاجتهاد. مو أنه والله مات المرجع الفلاني، شوفوا أحد باليابان قال أنا مرجع، ما معروف بالحوزات ولا أكو طريق طبيعي. هذه الحالة اللي فيها قفزة للمرجعية، أن الإنسان لا يعرف، يكون مرجع يطرح نفسه مرجعية، مثل هذا المرجع اشطب عليه، لأنه مو نتيجة سلسلة طبيعية حتى يصل إلى درجة المرجعية. وهذا عندنا الصمام أمان في الحوزات، يعني هذا نوع من الأمان وصمام الأمان في الحوزات، أنه مو كل واحد يطرح نفسه مرجعية. احنا مو من المذاهب الثانية قاري له كتابين صار يبدأ يطلق الفتاوى والاستنباطات في التلفزيون، ويبدأ يبرر لك يزيد ولاية شرعية وخلافة شرعية وكذا وكذا، ومن هاي الأمور اللي وقتل بسيف جده، وهاي المسائل اللي تطرح. ما عندنا بيطلع، عندنا مراجع معروفين عندهم تاريخ طويل وتاريخ وسيرة سابقة موجودة في الحوزات العلمية، هذه السيرة تأهلهم يصيرون مرجعية. ما عندنا فجأة صار مرجع، ما عندنا بيطلع. اللي شفته فجأة صار مرجع اشطب عليها، هذا لا أنه احتمال علمية، لا احتمال مرجعية، لا احتمال اجتهاد موجود عنده حتى يدخل ضمن دائرة اللي ممكن يحتمل فيهم العلمية. هذا بل بالعكس صار أمره مريب، أصلا أمره مريب صار إذا فجأ واحد يعلن نفسه آية الله العظمى. وين سيرتك السابقة؟ وين شهادات الاجتهاد؟ فإذا ما عنده شهادات ما ممكن يطرح نفسه مرجعية ولا اجتهاد أصلا. طبعا ما نتكلم عن مصادقة، قاعد نتكلم عن القاعدة العامة، المفهوم العام، لأنه ولا نتكلم عن أشخاص بخصوص، والتطبيق بعد مو عليه، كل واحد هو يطبق هذه القواعد الموجودة عندنا في الحوزات. ولابد أنه من يريد أن يكون مرجعا، هذه الأمور الموجودة، القانون غير المكتوب في الحوزات العلمية، موجود عندنا قانون غير مكتوب، هذا القانون إذا الإنسان ما يمشي عليه ما يقدر يوصل إلى درجة الاجتهاد ولا إلى درجة المرجعية، ولا أن يصير حجة الإسلام وآية الله العظمى وهذه الألقاب الموجودة والمجتهد والعلامة والمحقق. كل واحد كل لقب من هذه الألقاب تطلق على أشخاص يكونون مستحقين لهذه الألقاب. مجدد يعني مجدد فعلا، مو أنه مجدد لقب، مجدد يعني جدد شيء في أصول الفقه في قضايا الاستنباط، مو جدد في المسائل الشرعية في الاستنباط، لا في الأصل في القواعد يكون عنده تجديد. أكو قواعد جديدة الآن، نفض الشهيد الصدر طرح مدرسة جديدة، مسلك حق الطاعة، في مقابل كل العصوليين السابقين اللي عندهم مسلك قبح العقاب بلا بيان، طرح نظرية جديدة عنده تجديد، هو مجدد الآن، مو أنه فقط لقب المجدد. المجدد الشيرازي صاحب التنباك كأنه هو مجدد، نعم عنده نظريات. فإذا نظرنا إلى النظريات الجديدة في الاستنباط، القواعد العامة التي يطرحها، مو أنه والله عنده مسألة شرعية طرحها أنه مثلا نفض الآن بصير مجتهدان، طبعا مو مسألة واقعية. أنه مثلا نفرض أن الماء إلى الحاج يؤخذ في جربة، يجوز لك أن تأخذ الماء الآن مثلا في مثلا القلب، هنقول أنه مسألة شرعية. طب هذا تجديد ما تفرق، هذه وسائل أخذ الماء معك. فيقول طرح مسألة جديدة، ما شاء الله مجدد هو، وشار طرح مسألة جديدة إذا كان عنده الآن في أصول الفقه شيء جديد حتى نسميه مجدد. ومن اللي يسميه مجدد؟ مو هو يطلق على نفسه ألقاب، العلماء يطلقون عليه هذه الألقاب، مو الناس يطلقون عليه ألقاب، نفس العلماء هم لما يقولون العلامة الحلي العلماء يطلقون هذا اللقب، مو العلامة الحلي يقول أنا علامة، ولا المحقق الحلي هو يقول أنا محقق، ولا أن الواحد يقول أنا مجدد. شوف العلماء يقيمونه، إذا شفت أحد هو يطلق على نفسه ألقاب أو عوام يطلقون عليه ألقاب. أسألكم الدعاة عوام الآن، شنو إحنا الآن عوام؟ إحنا من الآن بنطلع نبرز واحد نعطيه من هالألقاب، وبعدين وهذه الألقاب شنو قيمتها عند الله عز وجل إذا ما كانت تعبر عن واقع؟ وشوفوا وهذه الأمور جارية عندكم، مو أنه شيء خافي، الناس يعرفونكم واضح، بعض المصادق موجودة على كل ما نبي نطرح مصداق بعد لا يظن أنه نحن نقصد مصداق معين من المصادق. فإذن العلماء في الحوزات العلمية هم اللي يطلقون الألقاب، هم اللي يحددون المجتهدين، هم اللي يحددون المراجع، المرجع ما يأتي من خارج الحوزات ويقال عنه مرجع. هل نوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ونأخذ سؤال الامتحان؟ السؤال اللي ما حاضر الدرس مو ماخذ الشريط ما راح يقدر يجاوب السؤال. اللي ما ماخذ ملاحظات يمكن يصعب عليه يجاوب السؤال. نعم لا، المكان اللي من الاسبوع الثاني ما ادري الثالث الى هذا الاسبوع اللي هو الان احنا بالاسبوع الخامس ولا الرابع، الان بالاسبوع الخامس، يعني ما اخذناه في الاسبوع الرابع، كان الاسبوع الثالث، الحين راح نكون عليه في الاسبوع الرابع اللي هو الاسبوع الماضي، اللي اخذناه في الاسبوع الماضي الان ناخذ عليه امتحان، كان من ويجيب الفقيه على السؤال الثالث الى درس اليوم. وقلنا ان تحطوا بعد ملاحظاتكم اسبوع اسبوع السؤال. ما معنى حجية الظهور العرفي؟ سؤال حلو، بين الآن الطالب المتمكن من المادة، ما معنى حجية الظهور العرفي؟ اشرح واعطي تفصيل، لا تقتصر على جواب، الجواب في سطر سطرين، لازم تبين شنو الظهور شنو العرفي وشنو الحجية، ثلاث كلمات عندك في الجملة تبين معانيهم حتى نفهم انه ما معنى حجية الظهور العرفي. فيما بعد بتصير استاذ لابد تبين معنى حجية الظهور العرفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.